الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في موضوع جديد وهو المبيت بمنى الواجب الثاني عشر. قلنا المتن يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى وجوب المبيت ليلة الحادي عشر، والثاني قلنا هذه النقطة هناك قضيتان نبحثهما، الأولى في أصل وجوب المبيت، والثاني أن هذا الوجوب وجوب خارج عن الحج من أجزاء الحج، وإنما هو واجب مستقل ظرفه بعد أعمال منى. أما بالنسبة إلى القضية الأولى كان كلامنا فيها، وهي أنه يجب، قلنا لم يذكر خلاف إلا من الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليهما وعلينا. جيد، ثم قلنا إنه يدل على الوجوب بعض الروايات، وقرأنا كمثال لذلك صحيحة معاوية بن عمار: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى. وبعد ذلك قلنا إن السيد الخوئي قدس سره استدل بوجهين غير الروايات مال صحيحة معاوية، أي كل استدل به، لكنه استدل بوجهين آخرين اختص بهما. الأول السيرة، قال هناك سيرة بين المسلمين على ذلك على المبيت، ولو كان ذلك لا يجب لظهر وبان ولنقل إلى آخره. والوجه الثاني الذي ذكره الآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كرنموا الآية الكريمة تكملة السؤال، الآن الوجه ما تممنا. ثم قال قدس سره: إن هذه الآية بضم الرواية المفسرة لها تدل على المطلوب، فإن الرواية دلت على أن المقصود من قوله لمن اتقى أي لمن اتقى الصيد، فالذي اتقى الصيد يجوز له أن ينفر النفر الأول، أما الذي لم يتقي الصيد فيلزم أن يبقى إلى النفر الثاني. فلاحظ صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. خلي نقاط لمن اتقى، فقال يعني الإمام عليه السلام اتقى الصيد. انتهت الرواية، جزء 14 من الوسائل صفحة 279، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 3، وغير ذلك من الروايات التي هي بمضمونها، بمضمون صحيحة حماد هذه. إذن سيد الخوئي استدل بدليلين خنضبطن حتى نعلق ماذا إن شاء الله عليهن. الأول السيرة والثاني الآية الكريمة بضم الرواية المفسرة. تقول لي شيخنا بعد وضح أكثر هذا الدليل الثاني، أقول لك الذي ذكره هو هذا المقدار، بعد أكثر ما أتمكن شنو قال الرواية الآية بضم الرواية. أما شلون بعد سكت ما أكو هذا إن شاء الله أنا من خلال التعليق شويون أشقق في المطلب. هذا ما أفاده قدس سره ويرد عليه. أما بالنسبة إلى الوجه الأول أعني السيرة، فلا بد وأن يقصد قدس سره منها السيرة على المبيت في الليلتين بقصد الوجوب وبنية ذلك، لابد هذا مقصود وإن لم يصرح به، وإلا فالمبيت وحده أعم من هذا واضح، هذا أعم من الوجوب. فلا بد أن نفترض حتى يتم هذا الوجه أن المبيت كان بنية الوجوب، كذلك جرت سيرة المسلمين، ولو لم يبق بعضهم ولو لم يكن واجبا، قاعد أتم معانا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ولو لم يكن المبيت الذي تحقق من المسلمين إذا لم يكن واجبا وبقصد الوجوب لتركه بعض، إذ لماذا هذا التضييق على النفس؟ تطلع من منى. إن عدم مخالفة بعض المسلمين في ذلك يدل على الوجوب، وإذا قلت من أين عرفت أن المسلمين بعض المسلمين لم يخالفوا؟ ولعل البعض خالفوا ما كان يباد في منى. نتممه هذا بعد للسيد الخوي، احنا قاعد نتممه. لو كان ذلك كما تقول لنقل، التاريخ كان ينقل أن المسلمين ترى ماذا ما كان كلهم يباتون في من في منى، فعدم النقل يدل على أن الجميع كانوا كان يتحقق منهم المبيت في منى بنية اللزوم. هذا بالنسبة للوجه الأول، فلا بد من إصلاحه هكذا. وبعد إصلاحه نقول إن المبيت بنية الوجوب يحتاج إلى إثبات، وإثباته كما قلنا أنه لو لم يكن واجبا لتركه بعض المسلمين، ونحتاج إلى مقدمة ثانية وهي ماذا؟ وهي ولو تركه بعض المسلمين لنقل التاريخ. ابن الأثير ما أدري منه يكون ينقل هذا الشيء. وكلتا هاتين المقدمتين قابلة للمناقشة. أما الأولى وهي أنه لو لم يكن واجبا لتركه بعض المسلمين، فيمكن أن يقال إنه ما دام الحاج مطالب بالرمي في صباح تلك الليلة، يعني إيش وقت؟ يعني في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، فالداعي على البقاء في منى موجود، وهو ماذا؟ وأسهل إليه أبقى، وبعدين ماذا؟ أبقى في منى حتى يؤدي ماذا؟ الرمي في اليومين، في نهاري اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فإن ذلك أيسر بعد الالتفات إلى أن الوسائل في تلك الفترة لم تكن ماذا ميسرة. يعني شقة السكن في مكة والمكيف ما كان موجود حتى يقال على أنه فليرجع، لأن المبيت في مكة في شقة السكن أيسر وأشد راحة. لا، ما كان هذا الشيء. فنفس الذهاب والإياب مضافا إلى عدم وجود ماذا وسائل ميسرة للتبريد وما شاكل ذلك، تساعد على أن المسلمين يبقون في مكانهم في منى وإن لم يكن ذلك واجبا، يبقى ماكو داعي علما إلى الحرك. فإذا على هذا الأساس لا ينبغي أن نقيس ذلك الزمان على مثل زماننا. في زماننا هذا بل إحنا صار مزاجنا مزاج آخر، أما في ذلك الزمن الوسائل على العكس كانت، بل الاجتماعات كانت تحصل في من؟ في منى، وهي فرد شيء يعني لطيف، يعني القعدة هناك واللقاءات وإلى آخره. فدواعي البقاء واللبث إذن موجودة في هذه المقدمة الأولى قابلة للمناقشة. يبات على الحد؟ ليش حولك أسوي؟ ليش أسوي؟ ليش أسوي شنو؟ لا، هي ازدحام من مثل شنو الزمن. أبقى ويا المسلمين ويا ربعي، هاي دواعي للبقاء. ليش أروح عن وحدي هناك باقي على الحدود؟ ماكو داعي أبدا عقلائي لذلك. هسه هاي المقدمة الثانية راح يصير. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي أنه لو خالف بعض المسلمين ولم يتحقق منهم المبيت في منى لنقل ذلك، إنه يمكن أن يقال هذا وجيه إذا فرض أن ترك المبيت لم يكن حالة طبيعية. أما إذا فرض أن نصف المسلمين كانوا يبقون والنصف الآخر كانوا يذهبون مثلا إلى مكة أو مكان آخر، فحينئذ الظاهرة تكون ظاهرة طبيعية غير ملفتة للنظر، حتى تستدعي ماذا؟ تستدعي ماذا؟ المؤرخ أن ينقلها، لأن المؤرخ ما ينقل كل ظاهرة، وإنما ينقل الظاهرة الملفتة للنظر. فإذا فرضنا أنه كان هذا بهالشكل المذكور، فالظاهرة تكون آنذاك ظاهرة طبيعية لا تستدعي. وفي زماننا هذا نجد أن بعض المسلمين لا يبيتون في منى، ولكن ليست تلك الظاهرة ظاهرة ماذا غريبة عندنا تستحق حينما نرجع إلى بلداننا تستحق أن ماذا ننقلها أو نسجلها في كتب. إذا صار بنائي أكتب كتاب عن رحلتي إلى مكة المكرمة، لا، هاي ظاهرة ما أنقلها لأنها ليست ظاهرة ملفتة. فإذا على هذا الأساس هذه السيرة التي ذكرها للإثبات محل تأمل لما ذكرناه. نعم، ربما يقصد الإشارة إلى قضية ثانية، وهي أن المسألة المذكورة مسألة ابتدائية، أي المبيت في منى، فيلزم أن يكون حكم الشارع فيها واضحا، وذلك الموقف الواضح لابد وأن ينعكس عليه من؟ على المسلمين، الذي أبرزهم منه الفقهاء. والذي برز على ساحة الفقهاء هو ماذا؟ الوجوب دون عدم الوجوب. فيدل ذلك على أن الموقف الشرعي هو ذلك، أي وجوب المبيت في منى. انه اذا كان هذا هو المقصود فهذا شيء وجيه، بيد ان مخالفة الشيخ الطوسي الذي هو واحد كألف ولو في التبيان يزعزع من حصول الاطمئنان بان الوجوب هو الموقف الشرعي الواضح. بل لو ما كان الشيخ الطوسي مخالف هذا الوجه هواية جميل كان، لكن مخالفة الشيخ الطوسي لا، ما تخلينا بعد ماذا. على اي حال الا اللهم واحد عده فرد نفس قوية ويقول لا خلي الشيخ الطوسي ما دام في التبيان ما يأثر، هسه هاي حكاية الاخرى بعد هاي يمك، بس انا ما عندي قلب قوي ما دام المخالفة منين من الشيخ الطوسي ولو في التبيان. هذا كله بالنسبة لمن الى الوجه الاول. واما مؤتمن يعني شنو؟ يعني يجي المؤرخ حينئذ ينقل يقول ادخلت في المدرسة الغروية ورأيت الطلبة صف هيتشي وصف هيتشي، بعض الصفوف هيتشي وبعضهم هيتشي، بعضهم لا، قصدي مو كل الظواهر اذن ينقلها، يعني اكو الظواهر الطبيعية غير الملفتة للنظر. بلي اذا شافهم شنو نازعين مثلا اعمايمهم كلهم هاي ظاهرة ملفتة للنظر، او نصهم نازع الاعمام نصهم ما هاي ظاهرة ملفتة لمن للنظر، او يصيحون ماذا باثناء الدرس او نقاشات تصير حادة واحد ماذا يضرب هاي ظاهرة ملفتة للنظر ينقلها. اما الظاهرة الذي ما ملفتة للنظر ها يعني قسم شنو بات وقسم ما بات، اي مو طبيعي مثل في زمان الان هواي ما يباتون في من في منا، لما نجي الى مدينتنا ونرجع ما ننقل هذا الشيء رأينا ما بفرد شيء طبيعي، هذا مو فرد شيء ملفت. على اي حال واما ما افاده في الوجه الثاني اعني التمسك بالآية بضم الرواية، فلا نعرف بل كت انت ان شاء الله تعرف وجها وتقريبا للاستدلال بذلك، وغريب انه ذكر ذلك بلا تقريب. شوينا توضيح، لا آية بضم الرواية في امان الله، اما شلون. وعلى اي حال هناك ثلاثة احتمالات، يعني انا الذي احتملها، اذا هم حصل في ذهنك فد احتمال رابع قل لي ان شاء الله. الاحتمال الاول ان يكون وجه الدلالة قوله تعالى واذكروا الله، قوله تعالى واذكروا الله في ايام، فان قوله واذكروا امر بالذكر، والايام المعدودات هي عبارة عن من؟ عن هذه الأيام، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر هذه، ولا غيرها ماكو احتمال، هذا لوضوح المطلق. إذا نفس الأمر بالذكر بعد وضوح أن المقصود من الأيام المعدودات هي عبارة عن اليومين المذكورين يثبت المطلوب أن يكون، يحتمل أنه هذا وجه الاستدلال هذا وجوابه واضح، فإن غاية ما يدل عليه هذا هو أن ذكر الله في منى شيء لازم، أما أن المبيت لازم فمن أين ذلك؟ فلو فرض على أنه ذكرت الله عز وجل ماذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم في النهار، في النهار قلت سبحان الله سبحان الله، فهذا يصدق عليه ماذا؟ ذكر الله في الأيام المعدودات، فملازمة ما موجود بين وجوب الذكر في منى في هذه الأيام وبين وجوب المبيت ماذا فيها في بين وجوب المبيت فيها. نعم لو كانت الآية تقول واذكروا الله في جميع أو مجموع شنو الأيام المعدودات، يعني كلها في كل الأيام، مو أنه قسم منها، لا كلها، بليلها ونهارها. نعم آنذاك تكون دالة عليه من؟ على الوجوب. ولكن هذا تكليف بما لا يطاق. أولا تعال اذكر الله في مجموع شنو 24 ساعة، هاي شلون حكي هذا؟ مضافا إلى أنه لم يلتزم أحد من المسلمين بأن في النهار واحد يجب عليه كل النهار أو كل لا ما يجب عليه البقاء في من؟ في منى. وإنما المقصود صرف الوجود لا مطلق الوجود، وصرف الوجود صرف وجود الذكر في منى يتحقق بالذكر ولو في لحظة، ولا يتوقف على أن يتحقق الذكر في مجموع هذا الوقت. فإذا هذا لا يمكن أن نثبت من خلاله وجوب المبيت، هذا الاحتمال الأول. والثاني أن يكون وجه الاستفادة هو أن الآية الكريمة قالت يعني غير مقصود أي، فهنا أكو ماذا بتفسير الروايات واتفاق المسلمين أن المقصود ماذا هي هذه الأيام، يعني عبارة عن هذا، فالمقصود هسا لا هذا على أي حال، فما بي مشكلة. مضافا إلى أن اليوم يراد به النهار لا بأس بذلك. جيد. الاحتمال الثاني أن يكون وجه الدلالة هو قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من اتقى الصيد لا إثم عليه في أن يتعجل، ولازم جواز التعجل في اليومين أن ما قبل اليومين لا يجوز فيه، لا يجوز فيه ماذا التعجل، يعني أن المبيت لازم، وبذلك ثبت المطلوب. فالتعجل الجائز إنما يكون ماذا بعد اليومين، ولازم ذلك وجوب المبيت وهو المطلوب. هذا قد يكون وجه الدلالة، الاحتمال الثاني في وجه الدلالة. وفيه إن المقصود من التعجل هو النفر، النفر منين؟ من منى. والنافر هو ماذا؟ النفر شنو معناه؟ الهاجر والترك الكلي، فمن ترك منى بشكل كلي لأن أخذ ماذا حقيبته وما معه ولملم الإبساط مالته ها في أمان الله، في أمان الله، هذا يقال ماذا نفره. هذا كما إن شاء الله يجينا فيما بعد ذلك، النفر بهذا المعنى الهجر. أما إذا فرض أني أبقيت أمتعتي الإبساط وهذا كله موجود، ذهبت ماذا مدة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات وأرجع، هذا ليس نفرا. فالآية الكريمة حينما تقول فمن تعجل في يومين أي فمن نفر والنفر يختص بالهجر الكلي. فعلى هذا الأساس لو كنت أنا في منى طيلة اليوم الحادي عشر مثلا، لكن عند الغروب ذهبت بقصد ماذا؟ أن أزور مكة المكرمة لأداء الأعمال أو لأهداف أخرى، وبناي على أنه أرجع إن شاء الله بعد ذلك، سأول الصبح أرجع. هذا ليس نفرا وليس تعجلا، فلا يكون مشمولا للآية، لأن بنائي ماذا؟ أرجع. النفر الكلي يكون ماذا؟ منهيا عنه قبل اليوم، وهذا ليس تركا وهجرا كليا لمنى. نكتة ظريفة جدا التفتوا إلى. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هذا التعبير إلا حرمة الهجر الكلي وعدم جواز الهجر الكلي. أما الخروج من منى لسويعات ليلان 3 ساعات 4 ساعات أو طيلة الليل، هذا ليس نفرا. ولذلك بالنهار إذا خرج وعاد بالليل لا يقال هذا تعجله، لا يقال تعجله رغم أنه ترك منى في النهار لأن بناء يرجع، هذا لا يقال تعجله ونفره. فإذا النفر مأخوذ بالخروج الكلي، وما دام خرج في الليل بقصد العودة صباحا فليس هذا هجرا كليا. جيد، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون وجه الدلالة هو الرواية الشريفة، حيث قالت إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، وهذا معناه أنه لو لم يصب الصيد له الحق في النفر الأول، ولازمه ماذا لازمه؟ أنه إذا كان حق إليه في النفر الأول أن البقاء في مدة اليومين واجب، والنفر الأول بعد اليومين يعني في بعد زوال اليوم الثاني عشر يجوز آنذاك. فتدل الآية الكريمة الرواية الشريفة على المطلوب، وجوابه ما أشرنا إليه سابقا من أن الذي عبر في الرواية كما عبر في الآية هو التعجل أو النافر، والنافر إنما يصدق عليه من؟ على الترك الكلي، وفي المقام لا يصدق الترك الكلي إذا خرج الحاج تمام الليلة، لا يصدق أنه ترك ونفر من منى. مضافا إلى أنه بناء على هذا سوف يكون الدليل هو الرواية وليس الآية. الآية بعد شنو ذكرتها؟ والرواية واحدة ماذا تذكرها بلا حاجة أن تقول الرواية واحدة تذكرها بلا حاجة إلى أن تذكر الآية الكريمة. إذن على هذا الأساس هذا الوجه الثاني أيضا قابل للمناقشة، وبذلك يتضح أن الوجه المهم لإثبات وجوب المبيت في منى ليس إلا مثل صحيحة معاوية بن عمار وغيرها مما دل على وجوب المبيت دون الوجهين المذكورين. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ القضية الأولى. وأما بالنسبة إلى القضية الثانية، أعني أن المبيت ليس جزءا من الحج رغم وجوبه، فلم ينقل خلاف في هذه المسألة، ولعل عدم نقل الخلاف بسبب عدم تعرضهم إليها من الأساس، يعني ماكو تسليط الأضواء على هذه القضية أن المبيت ترى ليس جزءا، بل هو مجرد واجب تابع مستقل. وعلى أي حال يدل على ذلك صحيحة، هاي هم قريناها احنا فيما سبق، صحيحة معاوية ابن عمار الأخرى، حيث جاء فيها بعد أن ذكرت أعمال يوم الناحر، وأن بعد أعمال يوم النحر يرجع الحاج إلى مكة لأداء أعمال مكة، بعد ذلك قالت هذه الصحيحة: ثم أت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام. هذا كل ما أن شاهد به شاهد هاي العبارة: ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله، وكل شيء أحرمت منه. جزء 14 صفحة 249، الباب 4 من أبواب زيارة البيت، الحديث رقم 1. إنه لو جمعنا بين هذه الصحيحة وبين الصحيحة وبين الصحيحة السابقة وبين الصحيحة السابقة التي هي الصحيحة السابقة كانت الذي دلت على أصل وجوب المبيت، وهي أيضا لمعاوية بن عمار: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، اثنينات لمعاوية. لو جمعنا بين هذه وبين تلك، النتيجة ايش راح يصير؟ أن المبيت واجب ولكنه ليس جزءا من الحج، ولأجل أنه ليس جزءا عبر في هاي الصحيحة الثالثة الذي ذكرناها: فرغت من حجك كله، يعني بمن فرغه؟ بطواف ماذا؟ النساء، فرغت من حجك كله، ويعني من منه بأجزائه، لأنه فرغت من لأنه فرغت منين؟ من واجباته وتوابعه المستقل الخارج عنه. فجمعا بين هاتين الصحيحتين تكون النتيجة أن المبيت واجب وليس بجزء. هذا كله في من؟ في النقطة الأولى من النقاط التي يشتمل عليها هذا المت. النقطة الثانية وهي لزوم قصد القربة، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.